أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اكمل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الحالة الثالثة، قلنا في صدد هذا البحث إلى أن الاسمين المذكورين في الجملة الاسمية إما أن يكونا كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة أو أحدهما معرفة والآخر نكرة. تقدم البحث في الحالتين الأوليتين أو الأوليين. الكلام فعلا يقع في الحالة الثالثة، وهي ما لو كان أحدهما معرفة والآخر نكرة. وقد ذكرنا شيئا من هذا البحث في الجلسة الأخيرة. قلنا هكذا التقسيم، أساس التقسيم، إذا كان عندنا اسمين أحدهما معرفة والآخر نكرة فلا يخلو، إما أن تتقدم المعرفة أو لا. فإن تقدمت المعرفة فحينئذ قلنا بأنه يظهر منهم أنه لا خلاف عندهم بأن المتقدم وهو المعرفة هو المبتدأ، والمؤخر هو ماذا؟ هو الخبر. وقلنا بأن هذا الكلام وافق ابن هشام أيضا الجمهور، وقلنا أنه يرد عليه إشكال على حسب ما ذكرنا سابقا. الآن نأتي أولى تتقدم. إذا تقدمت النكرة، فلو فرضنا أنه النكرة أولا ثم بعد ذلك جاءت المعرفة، فهنا لا يخلو أيضا، إما أن تكون النكرة ليس لها مسوغ في الابتداء بها أو لا مسوغ لها. فإن كان فعلى الثاني، يعني إذا لم يوجد لها مسوغ فلا إشكال ولا شبهة بأنه الابتدائية منحصرة في من؟ منحصرة في المعرفة المتأخرة، إذ أن المتقدم وهو النكرة لا مسوغ للابتداء به، فحينئذ يتعين الابتداء في من؟ في المعرفة، فيكون المعرفة المتأخرة هي مبتدأ والنكرة المتقدمة هي الخبر بلا إشكال، لأن ما في مقتضي بعد. النكرة ليس لها اقتضاء الابتداء لكي تكون مبتدأ، مثل قولك خز ثوبك أو ذهب خاتمك. هنا ذهب لا يمكن أن تجعل مبتدأ، لأنه لو جعل مبتدأ لابد أن يكون لها مسوغ من مسوغات الابتداء، وهي خالية عن مسوغات الابتداء، فيتعين أن يكون المبتدأ هو المعرفة وهو خاتمك المضاف إلى الضمير، فالمضاف إلى الضمير معرفة برتبة العلم على رأي المشهور كما ذكرنا سابقا. وهذا لا كلام في هذه الصورة، كل الكلام وقع فيما لو فرضنا أنه النكرة التي وقعت في الابتداء ابتداء الكلام لها مسوغ للابتداء بها، وبعد ذلك عندنا معرفة. مثلا تقول كم مالك، كم اسم استفهام، وهذا الاسم الاستفهام كما سيأتينا في مسوغات الابتداء بالنكرة، الاستفهام من مسوغات الابتداء بالنكرة، فيمكن أن يكون مبتدأ، ففيه اقتضاء أن يكون مبتدأ. ومالك أيضا معرفة، ففيه اقتضاء أن يكون بعد يكون أن يكون مبتدأ، لأن شرط الابتداء المعرفة أو النكرة التي لها مسوغ. فإذا لاحظت رتبة المقتضي، فالنكرة بلحاظ أن لها مسوغ فلها اقتضاء أن تكون ماذا؟ أن تكون مبتدأ. والمعرفة لها اقتضاء أن تكون أيضا ماذا؟ أن تكون مبتدأ. فهنا نسأل أين المعرفة، أين المبتدأ وأين الخبر؟ في الجواب عن هذا السؤال وقع نزاع بين الجمهور وبين سيبوي، فذهب الجمهور إلى أن المعرفة هي مبتدأ وإن تأخرت. فالمبتدأ هو المعرفة المتأخرة، والخبر هو ماذا؟ هو النكرة المتقدمة وإن كان لها مسوغ. هذا رأي من رأي الجمهور. أما سيبوي فذهب إلى خلاف ذلك وقال بأن المبتدأ هو النكرة التي لها المسوغ، والخبر هو ماذا؟ والخبر هو المعرفة المتأخرة. فهذا نزاع بين سيبوي وبين من؟ وبين الجمهور. ولا بد أن نعرض أولا إلى دليل الجمهور، وبعد ذلك نستعرض دليل سيبوي، ونرى رأي المصنف في كلا الدليلين. المصنف ابن هشام لم ينقل دليل الجمهور في هذه المسألة، إنما اقتصر على نقل دليل ماذا؟ دليل سيبوي. فما هو رأي الجمهور؟ ما هو دليل الجمهور؟ نقول ما يمكن أن يكون دليلا للجمهور هو أن يقال بأنه حسب الفرض عندنا نكرة وعندنا معرفة، وقد ذكرنا سابقا أن النكرة تحتاج إلى التوضيح وتستدعي توضيحا وتطلب توضيحا، ولهذا ذكرنا بأن النكرة أشد التصاقا بالنعت وبالوصف من الخبر، فهي لا تطلب خبرا، تقول عرفني قبل أن تخبر عني، فهي تطلب ماذا؟ فهي تطلب وصفا، فالنكرة تطلب الوصف، والمعرفة تطلب الخبر. فحينئذ نقول إذا جعلت النكرة مبتدأ فهي تريد وصفا لا تريد خبرا، والمفروض أنك ستجعل المتأخر خبرا، هذا خلاف ما تستدعيه وما تطلبه ماذا؟ وما تطلبه النكرة. لكن بناء على رأي الجمهور سوف نجعل المبتدأ هو المعرفة، فإذا كان المبتدأ هي المعرفة فالمعرفة تستدعي خبرا، فتقول النكرة أنا أقبلها خبر، فتكون جملة كاملة، هم هذه مبتدأ وهي بنفسها تطلب خبرا، فيكون عندنا مبتدأ وخبر. أما لو جعلنا المبتدأ هو النكرة فالنكرة تطلب وصفا لا تطلب ماذا؟ لا تطلب خبرا. هذا هو من هذا ما يمكن أن يكون دليلا إلى الجمهور. هذا رأي الجمهور، ولم ينقل المصنف لم يستدل على لم يذكر دليلا للجمهور. خب أما دليل من؟ أما دليل سيبوي. سيبوي استدل بدليلين. الدليل الأول، الأصل الأول الذي أسسناه بأن ما قدمه المتكلم هو المبتدأ رحمك الله، وما أخره هو الخبر، إذ الأصل هو عدم تأخير المبتدأ وعدم تقديم الخبر. والمفروض في محل الكلام أن المقتضي موجود في كليهما، ففي لحاظ الاقتضاء ما عندي مانع، لا يوجد مانع لا في رتبة المبتدأ ولا في رتبة الخبر، لا في رتبة النكرة ولا في رتبة المعرفة، لأن كل منهما تقول اجعلني مبتدأ في اقتضاء للابتداء. فنقول نعم المقتضى الأصل ما قدمه المتكلم هو المبتدأ وما أخره المتكلم هو الخبر، فالأصل معنا يقول سيبوي، فاقتضى الأصل وما نقول. هذا هو الدليل الأول، تحكيم الأصل، وكأنه يقول بأنه أنا ما أحتاج أستدل على المطلب، كأنه هكذا، لأنه هذا مقتضى الأصل، أنتم خالفتم الأصل فتحتاجون إلى البيان وقد ذكرنا البيان. فهو حين يعني لابد هو يجي يدفع هذا البيان لكي يتم كلام، لأنه الأصل ما يفيد، الأصل لا يقاوم دليل الآن، الأصل ده بوحده لا يقاوم دليل الجمهور. ليش؟ لأن الأصل يقول هذا مقتضى القاعدة تحتاج إلى إبراز، هو يقول تحتاج إلى أنت تحتاج إلى إبراز قرينة. خب إذا أبرزتك القرينة خب لا تقف أمامي،
فخالفت فخالف الأصل لوجود قرينة. فالعمدة هو الدليل الثاني. الدليل الثاني كيف يصاغ؟ هكذا نصيغه بقياس استثنائي. نقول لو حكمنا بابتدائية المعرفة للزم التحكم والتالي باطل، لكن التحكم باطل فالمقدم مثله، فالحكم بابتدائية المعرفة باطل كما درسنا في المنطق. في كل قياس استثنائي منتج، عندك نوع من القياس الاستثنائي منتج. أكثر قياسات العلوم قياسات استثنائية. في كل قياس استثنائي عندنا استثناء، عندك طريقتين، أما استثناء عين المقدم فيعطيك عين التالي. تقول مثلا إذا كانت الشمس موجودة فالصلاة واجبة، لكن الشمس موجودة فالصلاة واجبة. استثناء عين المقدم يعطيك عين التالي، ولا يصح استثناء عين التالي، استثناء عين التالي يعطيك عين المقدم لنكتة ذكرت في المنطق. هذا القياس. إذن قياس المنتج الأول في القياس الاستثنائي استثناء عين المقدم فيعطيك عين التالي، ولا يصح لكن تقول لكن الشمس، لكن الصلاة واجبة فالشمس موجودة، هذا خطأ في المنطق، راجعوا هنا. عندنا طريقة أخرى للقياس الاستثنائي، استثناء نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم. إذا استثنينا نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. نقول مثلا لو كان الصحابي عادل، لو كان الصحابي معصوم لجاز شرب الخمر، لكن شرب الخمر غير جائز. استثناء نقيض التالي، فالنقيض المقدم ما هو؟ فالمعصوم، فالصحابي ليس بمعصوم. فهذا مهم، لكن استثناء نقيض المقدم يعطيك نقيض التالي. ولهذا في مغالطات في القياسات سأجيك واحد يستثني لك نقيض المقدم فما يعطيك نقيض التالي، فالتفت. إذا قياس يعني استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، أو استثناء عين المقدم فيعطيك عين التالي. خب هذا القياس اللي الآن ذكرناه. ماذا قلنا؟ قلنا لو حكمنا بابتدائية المعرفة للزم التحكم، لكن التحكم فاسد، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، فالحكم بابتدائية المعرفة باطل. هذا أصل من أصول القياس. وأيضا شيء مهم ثاني، في كل قياس استثنائي لا بد أن تبرهن على شيئين. تبرهن على وجه الملازمة بين المقدم والتالي. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ من قال لك بأنه لو حكمنا بابتداية المعرفة يلزم التحكم؟ هذا شيء. الشيء الثاني، من قال أن التالي باطل؟ من قال أن التحكم باطل؟ واضح؟ فإذا في كل قياس استثنائي لابد أن تأتي ببيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي وبين بطلان التالي. فبناء على هذا الأصل في بحث القياس، فيتوجب علينا ونحن نشرح كلام سيبويه أن نبين وجه الملازمة بين المقدم والتالي. نقول هكذا، لو يقول سيبويه لو حكمنا بابتدائية المعرفة يلزم التحكم، وسيتضح معنى التحكم في سياق البرهان دليل الآن. بيان ذا وجه الملازمة بين المقدم والتالي، سيبويه له حق أن يسأل المشهور. يقول سيبويه للمشهور ما هو الفرق بين ما نحن فيه، وهو ما لو فرضنا أنه عندنا نكرة لها مسوغ وعندنا بعد ذلك معرفة، ما هو الفرق بين هذه الصورة وبين صورة أخرى ما لو كان كلا الاسمين معرفة والمتأخر أعرف من الأول؟ مثل زيد، مثل القائم زيد. فسيبويه له حق أن يسأل الجمهور، نسألكم ما هو الفرق بين مقامنا وبين ما لو فرضنا أنه عندنا اسمان أولهما أقل معرفة والثاني أكثر معرفة كقولك القائم زيدون؟ نسألكم ماذا تحكمون في ماذا في الصورة الثانية؟ تحكمون كما ذكرنا الرأي الجمهور يقولون بأن المقدم هو المبتدأ وإن كان أقل معرفة، والمتأخر هو الخبر وإن كان أكثر معرفة. صحيح؟ خب. فيقول سيبويه لهم لما حكمتم في تلك المسألة التي ذكرناها بابتدائية المقدم وإن كان أقل معرفة، معنى ذلك إلغاء ملاك الأعرفية، فملاك الأعرفية غير معتبر غير ملحوظ في الإعراب. فحينئذ كيف في تلك المسألة ألغيتم قضية الأعرفية وقلتم بأن الكل المدار هو على التقديم والتأخير، ولا ولهذا قلت سواء كما قلتم سواء تساوت الرتبة أو لم تتساوى، وهنا تحكمون بابتدائية المعرفة. فحينئذ نقول نسألكم إما أن تكون هكذا الآن النتيجة، إما أن تكون الأعرفية ملاك في ملاك في كون الشيء مبتدأ أو لا، في حق ثالث إما أن يكون الأعرفية ملاك أو لا. فإن كانت الأعرفية ملاك في تحليل المبتدأ والخبر لازمكم أن تقولوا في مسألة المعرفتين الذي تأخر الأكثر معرفة أن تحكمون بابتدائية المتأخر وأنتم لا تقولون به. وإن كان الأعرفية ليست ملاك فوجب عليكم في مسألتنا أن تلغون حيثية الأعرفية وتبنون على ماذا؟ وتبنون على ابتدائية المقدم وخبرية المتأخر. فالتفريق وجعل الأعرفية ملاكا في تلك المسألة وعدم جعلها هنا تحكم بلا دليل، فتارة ترحضون حيثية الأعرفية كملاك لتحديد المبتدأ والخبر وتارة لا تلحظونه، فإما أن تلحظونه مطلقا أو لا تلحظونه مطلقا. واضح؟ إذن قولكم تحكم يعني ترجيح بلا مرجح وقول بلا دليل، فكيف تقولون هناك في مسألتنا تلك المسألة ألغيتون حيثية العرفية وهنا تعملون حيثية العرفية؟ فالتزموا بمبنى واحد، إما أن تلتزمون بأن الأعرفية ملاك للتقديم أو لا، فإن التزمتم فلا بد أن تحكموا في تلك المسألة بابتدائية ماذا؟ ابتدائية المؤخر وأنتم لا تقولون به، فما ذكرتموه لا يحلو إلا أن يكون تحكما. واضح الدليل ماذا؟ خب. لا تقول لا تقول بأن الفرق هناك معرفة وهنا معرفة هنا مبتدأ هنا نكرة معرفة، هذا لا يصلح فارقا، لأن حيثية التفريق والأعرفية، هل الأعرفية ملاك أو لا؟ شوف دقة المطلب، حيث الأعرفية ملاك أو لا؟ إن كانت الأعرفية ملاك فنقول الأعرفية كونه هناك يدرك معرفتين وعلهما أعرف من الآخر فالأعرفية ملاك، وهنا الأعرفية كونها ملاك. وإن قلتم أنها ليست بملاك لابد أن تحكم بعدم الملاك في كلا المسألتين، لا يصح لك أن تشكل وتقول نكرة ومعرفة ومعرفتين، هذا إشكال لا محصل له. ليش؟ لأنه هو يقول بأن المعرفة، أنا أسألكم التعريف مو تقول على العرفية وتقول هذا أفعل تفضيل وأفعل تفضيل هناك يتصور فيه معرفتين وهنا لا يتصور، هذا تنسك القشور. التعريف ملاك لا مو ملاك، إن كان التعريف ملاك فيتكون في كل مسألة التعريف ملاك، فإن لم يكن ملاك فهنا أيضا ليس بملاك، فما هو وجه التفريق بين المطلبين؟ فالتفريق بينهما تحكم.
هذا شيخ بس مو واضح الحين، إنه لماذا هناك يعني هناك طبعا يأتي أفعل التفضيل هنا لا يأتي، ورد سيبويه ماذا هنا؟
لا سيبويه وش دليله بالضبط؟ وش أنا قصدي وش
يعني دلوقتي. لماذا قال أنه أصلا لا يأتي الكلام لمرتبة الأعرافية إلا فعل أن يكون الثاني معرفة؟
نعم أسأل التعريف ملاك في التقدم أو لا؟
ملاك.
إن كان ملاك وجب عليكم أن تحكمون في تلك المسألة.
خب إذا أردنا أن نحكم رأي الجمهور هناك قد حكموا بتقديم الأعرف. طيب.
لا الجمهور لم يحكموا بتقديم الأعرف، الجمهور قالوا بأنه
المقدم
وأن لم يكن أعرف، وهذا إشكال منه، فكيف ألغيتم حيثية الأعرف هنا وعملتمها هنا؟ فالتفريق والتفصيل تحكم بلا دليل. واضح الاستدلال مال كلام مال سيبويه؟ فإن كان المرجح هو العرفية فلازمكم أن تحكمون هناك بالعرفية وإلا فلا. هذا دليل سيبويه.
هم يقولون بأن العرفية هو الملاك.
نعم لا يقولوا هنا العرفية بل هي هم جعلوا العرفية هنا ملاك لأنه أحدهم نكرة والآخر معرفة. فعندما قدموا الأعراف عندما قدموا المعرفة وألغوا النكرة يعني قالوا التعريف له حيثية في التقديم.
التعريف ما قال
إذا التعريف له إذا التعريف له حيثية التعريف محفوظ في المعرفتين. فإذا كان التعريف له وش الفرق بين كون أصل التعريف مرجح وحيثية الشدة في التعريف ليست مرجحة. تحكم أيضا لأن شدة التعريف ليس هي إلا التعريف، شدة الإحمرار ليست هي إلا الإحمرار. فإما أن تجعل التعريف ملاك أو ملاك، هم إن جعلته ملاك شدته أيضا تكون ملاك، فما هو أصلا إبرز لنا فارق تحكم هذا يصير.
زين الشيخ ألا ينقل على سيبويه فأنتم نقلتم أنه رأي الثاني في مسألة تقديم المبتدأ والخبر إذا كان كلاهما معرفتين، رأي الثاني له قول سيبويه والفارسي أنه لا فرق في
التقديم. نعم هي المنقول المنقول عن منقول عن فارسي وسيبويه
انه لا فرق في التقديم.
نعم هذا في مساله ثانيه عن اشكال المبنى. نعم في الان اشكال المبنى قد ينقض عليه بل قد نقول احنا نقول سيبويه ايضا انت جعلت هنا الملف في المقدم، فالمقدم هو ماذا؟ فالمقدم هو معرفه هو المبتدا والمؤخر هو النكره والمؤخر هو الخبر. هناك لماذا قلت انت مخير بينهما؟ فأيضاً يأتي هذا الكلام، أيضاً يأتي هذا الكلام، لكن هذا كان ما أدرك كلام سيبويه يعني حسب ما نقل أنه منسوب إلى سيبويه. خب انقل هذا المقدار في نكتة في العبارة لأنه في خلاف في شرح المطلب الآن سنشير إليه. الآن أنا جعلت هذا الكلام دليل إلى سيبويه، وبعضهم بعض المحشين جعلوه دليل آخر كما سيأتي في التطبيق. يقول أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا، والأول هو المعرفة. هو الجواب أنه خيفوك يحكم أي يجب الحكم بابتدائية المقدم، يجب الحكم بابتدائية المقدم في المسألة الثالث أن يكون والأول هو المعرفة كزيد القائم. هذا المصنف وافقهم ولم يشكل عليهم، قلنا أن هذا خلاف تحقيق مبناه وإلا كان يفوض يجب عليه أن يحكم بالأكثر معلومية. وأما إن كان هو النكرة يعني المقدم هو النكرة يعني الأول هو النكرة.
قال شيخنا تحكم وجب بطلان من قال أنه
تحكم ترجح بالأمر تفصيل أنه صحيح بديهي. واحد يجي يقول أنا بقول هنا تيلي وهناك تيلي بجعل هنا مرجح نجعل مرجح ترجح بلا مرجح قول بلا دليل تحكم باطل. خب وإما إن كان يعني الأول هو النكرة فهنا له شقة. الشق الأول فإن لم يكن للنكرة مسوغ، يعني الأول ما يسوغ الابتداء يعني ما يسوغ جعله مبتدأ كما بينا أمس، مو الابتداء يعني جعله في صدر الكلام في مبتدأ في النطق، لا خزن ثوبك جعلناه في ابتداء الكلام خزن ثوبك ذهبون خاتمك يعني لا مسوغ له لكونه مبتدأ لا في ابتداء النطق. فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا، ما في ما يحتاج إلى نقاش. ليش؟ لأن ذاك ما له مسوغ، ما في مقتضي أصلا لكي يكون مبتدا، فهو يعني الأول خبر اتفاقا نحو خز ثوبك، خز خبر ثوبك مبتدا، وذهب خاتمك، ذهب خبر وخاتمك مبتدا. وإن كان للأول يعني النكرة وإن كان له مسوغ يعني إن كان للأول مسوغ فكذلك، يعني وش كذلك عند الجمهور؟ يعني خبر ماذا؟ فهو خبر عند الجمهور، فجعلوا النكرة المتقدمة خبر عند الجمهور. وأما سيبويه فيجعله المبتدأ نحو كم مالك، فبناء على رأي سيبويه كم تكون ماذا؟ تكون مبتدأ مع أنها نكرة. خب ووجه الجواز كونها يجوز يعني الابتداء بها لأنها ماذا؟ لأنها استفهامية، ومسوغات الابتداء بالنكرة الاستفهام. فكم مالك ومالك ما هو إعرابه بناء على رأي من؟ على رأي سيبويه خبر، رأي الجمهور بالعكس. كم هم ملازمة كم سيأتي ملازمة للصدارة، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك ما هو المراد من ما له الصدارة، وش هو القصد ما له الصدارة، هذا يحتاج إلى تدقيق. وش ما له الصدارة؟ يعني هو الذي لا يجوز أن يقع في وسط الكلام أو له معنى آخر أدق، له معنى دقيق ما له الصدارة. خب، وقول ثاني استغفر الله، ومثال خير منك زيد، فبناء على رأس بوه خير نكرة، فهي تكون مبتدأ وزيد هي الخبر. ليش؟ لماذا جاز بابتداء بخير؟ لأن أفعل تفضيل، خير أفعل تفضيل، زين ما يكون أخير يكون خير، فأفعل التفضيل إذا عمل مع معموله من مصوغات الابتداء بالنكرة اللي هو العمل، خير هنا عاملة. وحسبنا الله، هنا قد يقال حسبنا الله، حسب أضيفت إلى الضمير فتكون معرفة، والله معرفة، فكلاهما معرفتان، فكيف تقول بأنه أحدهما نكرة والآخر معرفة فيكون هذا المثال خارج عن محل الكلام؟ نقول لا، نقول حسبه متوغلة في النكرة، لا يمكنها أن تتعرف، والإضافة إنما تكسبها تخصيصا لا تعريفا. الإضافة للنكرات المتوغلة في النكرات تفيدها ماذا؟ تفيدها تخصيصا لا تعرف. شخص تخصيصا خوش معنا وش حسبنا؟ يعني كافين الله، زين خب حكار اول شيء تقول كافين، هذا عام كافين، بعد تقول كافينا نحن، فخصصت الكفايه بنا فصار تخصيص، واضح؟ خب، فحسبنا الله، فبناء على رئيس بويه حسبنا مبتدا والله خبر. قال ووجهه، ووجهه ووجه كلام سيبويه ان الاصل عدم التقديم والتاخير، هذا الدليل الأول، هذا مقتضى القاعدة الأولية، الأصل عدم التقديم والتأخير. والدليل الثاني كما بينا، وأنهما يعني ما نحن فيه وهو النكرة التي لها مسوق والمعرفة، شبيهان نفس مسألة بمعرفتين تأخر الأخص، الأخص يعني الأعراف، واضح؟ الأخص بمعنى الأعراف. لماذا عبر عن الأعراف بالأخص؟ ما هي النكتة في ذلك؟ هذا مبني على يعني أنا أفتح باب طويل في مسألة هاي في في التعاريف، التعريف تشكيكي له، ما هو المنط في جعل الاسم الإشارة مثلا قبل اسم الموصول والعلمية؟ قالوا مدار التعيين والأخصية، تقليل دائرة الاشتراك يسمى، فكل ما كان أخص كان أعرف، لأن الملاك في التعريف في العرفية الأخصية، يعني تقليل دائرة الاشتراك، هذا بحث مفصل. فإني عبر بالأخص وأراد منه ماذا يقصد العرف، سبب بإرادة المسبب، لأن الملاك في الأخصية العرفية هي الأخصية، تقليل دائرة الاشتراك. خب، وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منها منهما، واضح استشهاد بينا قياس استثناء، وقلنا بأنه يلزم التحكم، لأنه هذا تحكمنا أيها الجمهور في مثل هذه المسألة، تقولون بأنه ماذا في هذه المسألة؟ تقولون بأن المبتدأ هو ما قدمه المتكلم حتى وإن كان عرف، فحيثية التعريف قد ألغيتموها من قاموسكم. يقول نحو الفاضل أنت، خب فالجمهور ماذا يقولون في مثل هذا المثال؟ أنت خب أكثر تعريفا من الفاضل، لأن أنت ضمير صحيح، والفاضل ذي الأداة، وذو الأداة أضعف من ماذا؟ من الضمير. فمع أنهم قالوا في مثل هذا المثال بأن الفاضل هو مبتدأ وأنت خبر، فألغوا حيثية الأعرفية والتعريف، لم يجعلوا له مناط، فكيف تجعلون له مناطا الآن؟ هكذا نحن شرحنا المطلب. في بعض الحواشي قالوا بأن وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص، هذا بمثابة دليل للجمهور، فكأن ابن هشام قد طرح دليلان، قد طرح دليلين، دليل سيبويه بقوله أن الأصل عدم التقديم والتأخير، ودليل الجمهور. كيف دليل؟ كيف يكون هذا دليل للجمهور؟ إشكال على سيبويه. نسألك، ينقلب البحث، نسألك يا سيبويه، لو كان عندنا اسماء أحدهما معرفة والآخر أعرف، ماذا تحكم أنت يا سيبويه؟ لا إشكال ولا شبهة، هي بناء على أنه لا يقول بالقيل الثاني، فأنت أنت تحكم في مثل هذا الفرض، إما تقول يعني إما تقول بعدم التقديم والترجيح كلاهما مبتدا وكلاهما خبر او لا، او تقول بماذا، او تقول بان المتقدم هو ماذا، هو الاصح الاستدلال، ان تقول بان المتقدم هو المبتدا والمتاخر هو الخبر. واضح كيف يكون؟ فما يكون دليل الى سيبوي، دليل على سيبوي. انت يا سيبوي تلتزم في مسألة، في المساله لو كان عندك معرفتان وتاخر الاعرف منهما تحكم بابتدائيه ماذا؟ تحكم بابتدائية الأول وخبرية الآخر، فألغيت حيثية التعريف. فكيف في تلك المسألة ألغيت حيثية التعريف وهنا لاحظت التعريف؟ أنت قلت بالتحكم. شوف قلب الكلام. فالقول فقولك يا سيبا ويلزم منه التحكم، لأن قول الجمهور يلزم منه التحكم. بعضهم هكذا شرح المطلب. لكن بعيد عن عبارة المصنف، هذا كلام بعيد. ليش بعيد؟ أولا سياق العبارة ووجهه أن الأصل هو هذا السياق، معناه أنه لحين ما زلنا نحن في أدلة سيبويه، صحيح؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، المنقول عن سيبويه أنه لا يحكم بابتدائية المقدم، يقول بالتخير. إذا كان يقول بالتخير فلا يكون هذا دليلا إلى الجمهور، تفتينا؟ لأنه متى يقول للجمهور؟ لو كان هو يقول برأي الجمهور أنه نحكم قطعا بمبتدائية المقدم وخبرية المؤخر، وهو لا يقول به. فالصحيح أن هذا رأي من؟ هذا رأي من؟ هذا رأي سيبويه. بعض الوحشين، شوف بعد هي رأي ثالث الوحشين، بعض الوحشين رأيتهم جعلوا هذا إشكال من المصنف على رأي سيبويه، كأن المصنف جاي يشكل على سيبويه ويقول له الأصل علم التقديم والتأخير، وفي مقابل دليله أنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما. والمصنف في مقام تحقيقه ماذا قال في مثل هذا المثال؟ قال عرفت أن مقتضى التحقيق وأن نحكم بالأكثر بالأكثر تعريفا، جاي في الاحتوال كأن هكذا يقول. يقول أول شيء يقول ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير، بل قال وأنهما شبيهان بمعرفتين، هذا بمثابة الدليل ضد من؟ ضد سيبويه، بمعنى أنه هكذا، بمعنى أنه قد عرفت من تحقيقنا السابق بأنه لو كان عندك معرفتان وتأخر الأخص منهما ماذا نحكم؟ نحكم بماذا؟ نحكم بأن الأخص هو المعرفة، فالتعريف له مناط. فالتعريف له مناط، وأنت يا سيبويه قد ألغيت المناط. هذا أيضا بعيد عن سياق العبارة. هو خالد جاي حاكم مع حاكم الجمهور، يجيب سيبويه حاكم مع الجمهور، ما يجي يلزمه برأيه هو. سيبويه يعني مفروض أنه النزاع بين سيبويه والجمهور، واش دخل ابن هشام في الخط عشان يجيه ابن هشام ويلزم يرد على سيبويه برأيه؟ أنت إذا تريد تشكل على سيبويه اشكل عليه بإشكال بنظرية القوم، بنظرية الجمهور، لا بنظرية ماذا؟ لا بنظريتك. واضحة؟ على أي حال، فالأولى بأنه ما ذكرنا أن هاي دليلين لماذا؟ دليلين إلى ماذا؟ دليلين إلى سيبويه. شيخنا
بعض المحشين قال أنه هذا في الواقع ليس دليلين وإنما دليل مركب من شقين.
ملتفت شفت ما عليه وجه الآن بينا أنه دليلين خصوصاً. هو ليش وجهين؟ هو وجهين، هذا مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة الأولية الأصل معنا، والدليل الثاني هذه مسألة التحكم. خب ورأيت أنا في حاشية دي مالت المطبوعة اللي أعطتنيها فيها اشتباهين في هذا المطلب، خطأين في هذا المطلب، اشتباه رأيت في مطلبين، رأيت في مشكلة في الشرح. هي مال عبد اللطيف كمان تحت الحاشية، شفت إشكالين في حاشيتين على مطلب لحاشيتين
إشكال في إشكال ينقل آراء مو دقيقة، يعني يشبه نقل إلى الشمونية والدمامية مثلا
يكون في معلق عليه، وأنهما يقول هذا دفع إشكال من المصنف على 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 سيبويه بعيد. وذكر في مطلب آخر بعد ما عم بنذكر الحين تفاصيل، راجعوا. خب هذا كلام من؟ هذا كلام جمهور، كلام سيبويه. نأتي إلى كلام المصنف. المصنف جعل نفسه حكما بين الجمهور وسيبويه، رأي بعد مجتهد. يقول ماذا تقول ابن هشام؟ يقول ابن هشام الصحيح أن يقال بصحة كلا المبنيين. هم لك أن تختار مبنى الجمهور ولك أن تختار مبنى ما؟ مبنى سيبويه. وفي الأخرى النتيجة النهائية أنت مخير في جعل أيهما مبتدأ والآخر خبر. ما هو الوجه في ذلك؟ قال الوجه في ذلك أن ها هنا عندنا مسلكان ونظريتان، وكل نظرية لها ماذا؟ لها دليلها، ولا ترجيح عندي لدليل على دليل. فإذا لم يكن هناك ترجيح، لا أرى بطلان مثلا الدليل للجمهور ولا أرى بطلان دليل سيبويه، فمقتضى القاعدة عند عدم بطلان رأي سيبويه فكلام سيبويه له وجهان وكلام الجمهور له وجهان، فهناك وجهان حينئذ في المسألة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فنحكم بالتخير إعمالا للدليلين. واضح الفكرة؟ إذن هكذا الفكرة، نقول بأنه سيبويه يقول عندك مسلكين، هذا المسلك له دليل، فوجه سيبويه عندنا وجه لكلامه، ووجه وكلامه ليس ما 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 نقدر نرد عليه، كلامه وجيه استوجهه المصنف. ومن جهة أخرى كلاما كلام الجمهور أيضا فيه وجاهة، حيثية الوصفية وحيثية الخبرية. فإذا كان عندك قولان لكلاهما دليلان ولا تقديم لدليلين على الآخر ولا أرى بطلانهما، فالصحيح أن يقال بالتخير إعمالا للدليلين. إن قلت هي تشبع بالنظريات الأصولية حين هذه الأشكال، نحن درسنا أنه إذا تعارض الدليلين تساقطون، مو يعملون مسرع أعمال الدليلين. خب هذا دليل له وجه وهذا دليل له وجه، فتح هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول أنا صح وغيري خطأ، والدليل الثاني يقول أنا صح وذاك خطأ، سيبوي يقول أنا صح والجمهور خطأ، يجب عليك يقول سوى أن تحكم بابتلائية الأول، والجمهور يقول يجب عليك أن تحكم بابتلائية المؤخر. فحينئذ في مثل هذه الحالة عندنا قولان، عندنا دليلان، أحدهما وجوب هذا وجوب، يتساقطون كيف؟ فمقتضى القاعدة مو إعمال الدليلين، تساقط الدليلين لا إعمال الدليلين. هذا اللي دارس أصول تخطر في بالي هذه، مقتضى القاعدة يعني العقلائية أنه إسقاط، حد يقدر يجاوب كيف؟ مفروض ما يقول إعمالا، يقول ويتجه عندي بطلان الوجهين إعمالا للدليلين، مو يتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين. أقول في مقام الجواب هذا الشخص الذي أشكل قد اختلطت عليه الأوراق. كيف؟ نقول هناك في باب في يعني في باب الأحكام الشرعية وفي الأصول إذا تعارض، هي بحث أنتم خذوه بحثوا عنه، ركزوا ليش قال كذي، لماذا لا نقول بالأعمال؟ خب نقول في الأحكام الشرعية نحن عندنا مقدمة لهذا، قلنا بأنهم يتعارضون، ما هو المقدمة؟ لا صرف أن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا يحصل التساقط، لأنه نعلم من الخارج أن كلام أحدهما هو الصحيح والمطابق للواقع، لأنه لا يمكن أن يجتمع في واقع حكمين، فنقطع لله في هذه إما الوجوب وإما حرمة، إما وجوب الظهر إما وجوب الجمعة. فبلحاظ هذه المقدمة هو علمنا من الخارج بأنه لا حكم في الواقع إلا حكم واحد، فجاء الخبر الأول يقول حكم الله الواقعي كذا، لكن يقول حكم الله الواقعي كذا، فصار تعارض تساقط. ليش؟ لعلمنا بالمقدمة الخارجية أنه لا يمكن أن الشارع يعبدنا بكلا المتعارضين، لأنه التعبد بالمتعارض والتعبد بالمتنافيين، لأن الحكم متنافيين. أما هنا ما عندنا، قد يكون العرب يجعلون هذا مبتدأ ويجعلون خبر أو يجعلون العكس، فما عندنا في الواقع شيء متقرر قطعا شيء واحد لكي يقول هذا الواقع كذا وذاك يقول الواقع كذا فيحصل تعارض. هذه المقدمة الخارجية التي ثبتت التعارض في باب الأحكام الشرعية غير موجودة في باب أقوال أهل اللغة. تفتين المطلب؟ لو مو واضح جيد. ففي باب التعارض يقولوا عندنا خبر وعندنا خبر، مقتضى عند خف الأصول مقتضى حجة خبر الواحد أن هذا حجة، لأنه حجة لولا التعارض، صحيح، لأن التعارض لا تصل النوبة إليه إذا كان بين حجتين، فهذا حجة وهذا حجة، خب مقتضى أن هذا حجة وهذا حجة، مقتضى أن نتخيل. لكن نحن لما علمنا من الخارج بأنه ماذا؟ بأنه لا يمكن أن يكون لله في هذه الواقعة مثلا لا حكم واحد، مثلا نقول مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط. على أنه أيضا سيمر عليكم بحث أنه هل مقتضى القاعدة الأول في مسألة التساقط أو التخير؟ هو الرأي الأكثر أنه هو التساقط. ففرق بين البحث اللغوي والبحث ماذا؟ والبحث مثل الرجالي. الآن في الرجال أيضا يتساقطون. ليش في الرجال؟ لأن هذا في الواقع إما ثقة أو غير ثقة. في الواقع ده الشخص إما ثقة أو غير ثقة، جاء شخص يقول غير ثقة، شخص يقول غير ثقة، صار تعارض. أما إذا ما عندي واقع مقرر يمكن أن يكون على كليهما. هنا اللغة العربية اختلاف لغات وقبائل، يمكن يرفعون الأول ينصبون الثاني، يمكن يعكسون، فما في مشكلة. فهذا له وجه وهذا له وجه، كلاهما جيد. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نطبق هذا المقام.
الإعراب هو إذا صح السؤال هو من عمل المتكلمين أو من عمل المتأخرين عندما أتوا به.
هذا قلنا بأنه الإعراب هي بحث هذا في أول يوم. الإعراب هي وظيفة من؟ هي وظيفة الشخص السامع، هو الذي يخرج الأوجه الإعرابية. لكن يخرج على أي أساس؟ على أساس قواعد، قواعد سماعية وقواعد عرفية. فيجمع هذه القواعد السنة الكبرويات. هذه الكبرويات في مقام التأسيس، في مقام التأسيس الكبرويات قد نرى بأنه نحكم بالتخير لوجود دليلين في المسألة. خب إذا المصنف على أي حال يرى بأنه الصحيح هو يتجه عنده جواز الأمرين إعمالا للدليلين، والذي هو أقوى من الدليلين ورود السماع بكليهما. قد ورد السماع بكليهما، ورد السماع بأنه بابتدائية النكرة، وورد السماع بابتدائية المعرفة. فمع ورود السماع بعد ليس وراء عبادان قرية، هي السماع ورد. هذا السماء إذا ورد وليس سماعا شذوذيا بحيث لا يمكن أن يؤسس فيه قاعدة، ولهذا المصنف كثر أو لكثر الأمثلة. لأن السماء على قسمين، عندك سماع شذوذي ما يقدر يؤسس له قاعدة. عندي سماع ما شاء الله جاني واحد قال لي كذي مشكلة ما تأسس قاعدة، ولا هنا سماع غير شذوذي. ولهذا قال المصنف أستغفر الله قبل ما جاء المصنف، قبل ما ندخل نقرأ بكرة الشواهد. فإذا اتضح لك ذلك، هنا نرى بأن الدسوقي لو راجعتون تبعا للدمامين، هذا إشكال الدمامين ذكر الدسوقي في كتابه، أشكل على ابن هشام فقال لابن هشام أنه مخالف للتفصيل الذي ذكرته. أنت الآن نتيجتك ماذا قلت؟ قلت بجواز الأمرين، جواز أن تجعل النكرة مبتدأ وجواز أن تجعل المعرفة زي ماذا مبتدأ. يقول من تهيت إليه مخالف للتحقيق الذي ذكرته، وهو أن في التحقيق الذي ذكرته قد لاحظ حيثية العرفية. فقلت إذا كان عندك اسمان فالأعرف هو المبتدأ والأقل معرفة هو الخبر، فالمفروض عليك أن تقول في مثل هذه الصورة بماذا؟ أن تقول في مثل هذه الصورة إذا كان عندك نكرة لها مسوق ومعرفة التعريف له حيثية في تقديم تحديد مراتب المرتبة المبتدأ والمخبر، أن تجعل المتأخر هو المبتدأ كما فعل من؟ كما فعل سيبويه. فليس الصحيح أن تعمل وجهين، الصحيح هو أن تقول ما قاله، الصحيح أن تقول ما قاله سيبويه، أن تقول ما قاله الجمهور وهو ابتدائية المعرفة، مو أن النكرة التي لها مسوق هي المبتدأ. ملتفتين لإشكال إشكال دسوقي، ولهذا أنا كاتب
إشكال معذرة. حق وش المفروض أن تعمل؟
أي لأنه
التحقيق. ليش مو كلامه؟
لا ابن هشام قال يجوز الأمرين صحيح؟ خب نسألك يا ابن هشام، أنت ذكرت في مبحث التحقيق والتحقيق أن يقال أنه التعريف والعرفية لها مناط وليس طولية، قلت طولية، ومن القسم الثاني التعريف. فالتعريف هو ماذا؟ فالتعريف ملحوظ في مقام تحديد المبتدئ والخبر. فينبغي عليك بناء على ما حققته هناك أن تقول في مثل مسألتنا إذا كان عندك نكرة متقدمة ومعرفة متأخرة أن تحكم بابتدائية المتأخر وهو المعرفة، مع أنك جوزت الأمرين. قل لك أن تجعل المبتدأ هو المبتدأ، أن تجعل المبتدأ هو النكرة أو المعرفة، فما ذكرته من جواز الأمرين يخالف مبناك.
هو المعلومية هو
أدري، بس هو عرفنا في التعريف الآن. هو ركز عليه في إشكال من حيث التعريف، لأنه هو معرفة طمعلومية تعريف وأصل. أنت على مبناك تلحظ أنه هو كلام تعريف الآن، تلحظ حيثية التعريف، والتعريف ثابتة في كل هذه الصور، نكرة ومعرفة بعد. فالمفروض تحكم بابتدائية معرفة، لا تحكم بجواز الأمرين. فالمفروض أن تحكم بكما قال من؟ كما قال الجمهور، لا كما قال سيبويه. فما ذكرته هنا من جواز الأمرين يتنافى مع مبناك في التحقيق. هذا إشكال الدماميني نقله الدسوقي، لكن هذا الإشكال في نظر، هل يستطيع بيّن النظر؟ نقول في مقام النظر بأنه أنت قلت في إشكالك بأنه ابن هشام لم يراعي حيثية التعريف في المسألة هنا، صحيح؟ ولهذا قال بجواز الأمرين. نقول هذا اشتباه، ابن هشام راعى حيثية التعريف هنا، والدليل على ذلك أنه أعمل دليل من؟ دليل الجمهور. لما أعمل دليل الجمهور، ما هو كان دليل الجمهور؟ يعني لو دققوا في المطلب، وش كان دليل الجمهور؟ دليل الجمهور أنه أحدهما نكرة والآخر معرفة، والمعرفة تطلب خبرا والنكرة تستدعي توضيحا. هذا نفس دليل ابن هشام فيما سبق بيناه في بيان الطولية، جيد؟ فحينئذ أنت قلت في مقام الإشكال، يعني أيها الدمامين قلت في مقام الإشكال بأن المصنف لم يراعي الأعرفية، لا راعى الأعرفية، ومقتضى الأعرفية أن نحكم بابتدائية المعرفة، لكن هذا الدليل معارض بدليل آخر وهو رأي دليل سيبوي. فرق بين أنهما أعملنا حصلت المعارضة، إحنا كلامنا أنه أعملنا دليل سيبوي وأعملنا دليل الجمهور، فبلحظ أننا عملنا دليل الجمهور لاحظنا على حيثية التعريف، فجعلنا المعرفة هو المبتدأ وإن تأخر. هذا أعملنا مبنانا، هذا هو مبنانا فيما سبق. خب إذا أنت عملت مبناك غايته أنه صار معارضة، وهناك سماع، عندي سماع في المسألة، في هذا الفرض، هذه النكتة، هذه الجزئية فيها سماع، وورد السماع، بعد ورد السماع بعد سماع حج علينا، شفتي مطلب؟ فقولك في الإشكال بأنه لم يعطي التعريف أهمية وملاك، لا، أعطى التعريف أهمية وملاك، وبمقتضى إحطاء التعريف أهمية وملاك حكمنا برأي الجمهور، غالط وأنه معارض برأي آخر. فالمعارض اللي يقول بالمعارضة ما يقول ما عملت، أعملت فصارت معارضة، تفتين؟ تأملوا، أنا شفت هذه الإشكال الدمامين ما يأتي هكذا. شوف مثلا الدسوقي قال هكذا، حص كلامه يقول أنه مخالف للتفصيل السابق والمحقق، إذ هناك راعى المصنف الطولية فيقدم الأعرف على غيره ولم يحكم بالتساوي والجواز، أما هنا فلم يعطي التعريف أهمية وملاك، وبالتالي هذا يعارض ما ذكره هنا. نقول لا، ما أنت تقول لم يعطي التعريف أهمية، لا، أعطى التعريف أهمية وملاك، وبمقتضى إعطاء ملاك ثبت لنا رأي، لكن هناك رأي آخر له دليل ولا نستطيع أن نرده ونرى أن الدليل متساويين، فصارت تعارض وصار تخييف. بقى إن شاء الله بكرة خصوصا في المسألة دي الجزئية هنا أكس ورد السماع بعد، هذه ورد السماع بجواز كلا الأمرين، فهذا ما ينافي التحقيق الذي ذكرنا، لأن هناك قاعدة ثانوية هو السماع، والقاعدة هو السماع محكم على القاعدة الأول نأسسها. خب ويشهد لابتدائية النكرة بكرة إن شاء الله نقرأ الشواهد، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.